أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي والناشط الحقوقي في شمال دارفور، الأستاذ خليل تقراس، عشان يحكي لنا عن الدور الأساسي الممكن تلعبه العادات والقوانين المحلية في حلحلة الصراع في دارفور، وخاصة الدور الممكن تلعبه العادات والتقاليد في إطار العدالة. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ خليل في راديو دبنجا.
من خلال تجربتي العملية البسيطة اللي في دارفور وحضوري لبعض المعالجات لبعض القضايا الاجتماعية، سواء كانت على مستوى الأجاويد، على مستوى بعض القيادات الأهلية، على مستوى بعض المؤتمرات القبلية، الواقع المعاش اللي أنا يعني قدرت ألتمس أو أنه أتعلمه من الواقع ده، أنه دارفور هي زاخرة بالأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اللي بتضبط الحياة الاجتماعية في دارفور، وبتعالج معظم القضايا الموجودة في الخلافات المجتمعية الموجودة في دارفور. فدارفور من الاشياء اللي عندها ومن الحاجات الإيجابية اللي عندها هي عرافها وتقاليدها وما أرسوه المجتمعات وقيادة دارفور في كيفية معالجة القضايا الموجودة في الإشكالات الاجتماعية الموجودة. وهي كانت بتسهم مسهام واضح في شكل العدالة الانتقالية وفي معالجة القضايا العدلية أثناء الأزمات وأثناء الخلافات الموجودة في الإطار المجتمعي الموجود في دارفور. فواحدة من الشواهد أنه يعني في دارفور كانت واحدة من الإرث الموجود في حاجة اسمها الزفة، وده كان مؤتمر قبلي بنعقد يعني تخليه وقف في أواخر الأربعينات ما تحرك تاني، لكن كان زعماء القبائل لما يكون في أي خلافات موجودة في إطار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المجموعات اللي عندها خلافات وإحقاق العدل، كان بيعملوا المؤتمر ده. بعد ذلك بيجوا الزعماء بتاع القبائل بيطرحوا القضايا دي، والأساس فيه إنه كل قبيلة بتحاول بتبقى إنها هي تكون وجهها مشرق وما تكون هي القبيلة ذات الطابع العدائي أو القبيلة اللي حتكون في الميزان الظالم. ففي إطار المؤتمر ده كانوا بيناقشوا القضايا دي بشكل أريحي بشكل اجتماعي حسب الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية اللي عندها موجودة، وبيعالجوا القضايا. إذا القبيلة أو المجتمع السكاني الموجود ملتزم، في نهاية المؤتمر بيكون في شب وفي إدانة للقبيلة دي، وبتكون عندها شكل بتاعت يعني لوم أو وصمة عارفة إنها هي قبيلة أو هي مجتمع سكاني عنده نزعة خلافية أو بيصنع بعض الخلافات. فكان كل القبائل بتسعى في إنها في نهاية المؤتمر أو الزفة دي المؤتمر ده بتسعى في إنها تكون على الأقل وجهها مشرك وما تكون هي يعني تشيل وصمة العار الاجتماعي، ما تشيل وصمة العار الاجتماعي. فكان بيديروا القضايا دي، وفي يعني عندهم مبدا اساسي في تحقيق العداله الانتقاليه، لما يحصل خلاف ويجوا كانوا بيرسوا الحق، اول حاجه بيحددوا الحق ده لمين. يعني واحده من الميزه الايجابيه حسب الاعراف والتقاليد بتاع دارفور، على الاقل كانوا بيحددوا الحق ده وين. يعني هم بيجوا بيشتغلوا بالشكل بتاع اجاويد وبشكل بتاع اطراف بتاع الصلح موجوده، ودي واحده من الحاجات الموجوده في العداله الانتقاليه حتى على المستوى الحديث، انك انت الاكنولجمنت، انك تعترف بالحق اول حاجه وتغره، بعد ذلك بتلزم الأطراف الموجودة إنها هي تعترف بالحق ده موجود. بعد ذلك اعترافها ده ممكن يكون في شكلها الاجتماعي، ممكن يكون في شكل بتاع اعتذار، في شكل بتاع اعتراف صريح في إنه هم ارتكبوا هذا الجرم. بعديها الأعراف المطبقة هي لما تثبت الحق تنتقل للطرف الآخر في إنه طيب ده حق وفي جريمة ارتكبت أو في مخالفة تمت، مدام ثبتوا الحق بينتقلوا للطرف الآخر في إطار إنه يكون في تعايش بين الناس، وده مبدأ أساسي في العدالة الانتقالية، إنك تثبت الحق وبعدك تسعى في إنه تبني السلام الاجتماعي. كيف؟ في بناء في إطار بناء السلام الاجتماعي بيمشوا للطرف الآخر صاحب الحق وبتناقشوا معه في إنه والله ده حقك ثبت، لكن نحن كأجاويد ما عندنا حاجة نديها. الأجاويد مبدأ في دارفور العرف السائد القانون المحلي في إنه هم بيجودوا بالحق الموجود بحق الأطراف، فبينتقصوا من حق الطرف ألف أو الطرف باء، في النهاية بيصلوا لمنطقة وسطى وبيرسوا السلام الاجتماعي الموجود. ده لا يعني إنه في إفلات من العقاب أبدا، يعني في الأعراف بتاع دارفور الموجودة ما في حاجة إفلات، يعني المبدأ بتاع الإفلات من العقاب ده مبدأ مرسنه في أعراف وقوانين دارفور المحلية من يعني من قرون موجودة. ممكن يكون العدالة الانتقالية المبادئ الأساسية الحسي موجودة فيها هي الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب، ده كان مطبق في دارفور من فترات طويلة جدا وكان
وهي
معمول
القوانين ذاتها ما ممكن تكون هي جزء يعني ملحق أو حاجة مكملة لجوانب التانية بتاعت العدالة الانتقالية، مثلا المسائل بتاعت المحاسبة وكده، فممكن في القضايا الصغيرة يرجعوا أو القضايا الما بتتعلق بجرائم ضخمة ممكن يرجعوا للقوانين المحلية في الإطار ده.
هي دي طبعا المبدأ المعروف في المعمول به في دارفور، ولحد الآن موجود حتى على المستويات الصغيرة في إطار القضايا اللي بتتعالج في الإطار الداخلي وفي الإطار المجتمعي، يعني بيكون بعد ذلك هو الخلاف بين مجتمعات، ما بيكون بين خلاف بتاع أفراد. ففي القضايا الشخصية بيطبقوا القانون العادي المعمول به، لكن القضايا لما تكون بين مجموعات، الخلافات لما تكون بين مجموعات بيطبقوا المبدأ بتاع العدالة الانتقالية اللي هو المبدأ بتاع إحقاق الحق، وبالذات النقاش مع الطرف الآخر في إنه هو ما دام قرروا بحقه هو برضو لازم يعني يرضي وجه الأجاويد. وجه الأجاويد هم بعد ذلك بيتناقشوا وبنصقوا لمنطقة وسطى في إنه كيف يتعالجوا القضية دي. دي ما بيعني الإفلات من العقاب عموما، يعني المحاسبة موجودة، إقرار الحق موجود، الاعتراف بالذنب موجود، لكن هم بيعملوا شنو؟ بيعملوا في أعرافهم وتقاليدهم كانوا لما يثبتوا الحاجات دي بيطلبوا من الطرف الآخر والله إنك أن إحنا دايرينك تفاضل الأجاويد، الأجاويد رأيهم في المسألة دي عشان إنتوا نعالج القضية دي وتعيشوا مع بعض ويكون السلام الاجتماعي بيناتكم موجود وقبول الآخر موجود، بالضرورة دي هذه الإجراءات اللي بتتم، وغالبا بتلقى الطرف الآخر هو يعني بيقبل رأي الأجاويد. وده يعني عشان ما يحصل برضو الإفلات من العقاب، الزول المجرم ما بينتهي، صحيح يكون في عقوبة اجتماعية على المكون كله اللي ارتكب انه الجريمة، لكن للأفراد كانوا بودوهم انه بسجنهم، يعني العقوبة بيكون في عقوبة بتاع السجن موجودة، بعد ذلك لو في ديات في تعويض بيتم دفعه، التعويض عموما بيتم دفعه عبر المكون كله، يعني الزول ده الفرد الموجود هو ما جزء من مكون، بعد ذلك لأنه المكون عشان هو في النهاية يعني ما 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 عالج، يعني هو ما كان حصن أمين في تقدير السلام الاجتماعي وضبط أفراده في أنه ما يرتكبوا الجرائم، فبعاقب المجتمع ذاته المكون ذاته بيتم معاقبته في أنه غالبا ما يكون الحتة بتاعت التعويض، وبقوم بها أفراد المكون كله هم بيشاركوا في دفع التعويض عشان على الأقل يكون عقاب اجتماعي بالنسبة لهم أنه يضبطوا الأفراد بتاعتهم في المستقبل، لكن الفرد إذا ارتكب جريمة جنائية بيعاقب بالقانون العادي وبكون ممكن يأخذ سجن، يعني عادي لازم يأخذ في عقوبة برضو لازم يقضيها عشان يعرف أنه هو ارتكب جريمة. أما فيما يتعلق بالقوانين بتاعتنا المحلية والعراف والتقاليد، في بعض القضايا الكبيرة اللي ممكن ظهرت حديثا ما في المستوى اللي ممكن تعالج مثل هذه القضايا، لأنه في قضايا يعني دخلت فيها السياسة وفيها مكون سياسي زي الأحداث الأخيرة اللي حصلت في دارفور، من الصعب جدا إنك تطبق فيها القوانين والأعراف المحلية عشان تعالجها، لأنه هي ما تضمن شكل العقاب المناسب للجرم اللي تم ارتكابه. يس الأعراف والتقاليد هي ممكن تضمن في إنه ما تبقى من المجتمع عشان يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات بيستغلوه في فتح حوارات في إنه المجتمعات دي كيف تعيش مع بعض في المستقبل الجاي، لكن الجرائم الكبيرة اللي تمت ارتكابها، ولو أخذنا زي جرائم دارفور الموجودة، يعني الجرائم اللي وصلت للحد بتاعت الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، دي جرائم أنا أفتكر إنها هي كبيرة جدا، القوانين المحلية أو الأعراف والتقاليد بتاع دارفور غير قادرة في إنها يعني تعالجها، لأنه هي ممكن يكون يعني جرائم حتى جديدة على الأعراف والتقاليد بتاع دارفور، وهي كانت حتى جديدة على القانون السوداني، يعني القانون السوداني ما كان عنده مواد يعني يقدر يعالج مثل هذه القضايا، رغم أنه في 2015 حاولوا يعني يدخلوا يعالجوا القانون الجنائي عشان يدخلوا يعني فقرة كاملة أو باب كامل لمعالجة مثل هذه القضايا. فيغيني أنه الأعراف والتقاليد في دارفور هي أقل من مستوى معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة جرائم الإنسانية وجرائم الحرب أو الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية، فهي دي جرائم كبيرة وعندها يعني أبروتش دولي، يعني عندها أبروتش يعني ما محلي وبس، بتبقى على مستوى القطر، بتبقى على مستوى الإقليم، بتبقى على مستوى العالم. ليه؟ لأنه هي بتهدد السلم والأمن الاجتماعي للمكون، سواء كان على مستوى الدولة، على مستوى الإقليم، أو على مستوى العالم. فبالضرورة لازم يكون هنالك رادع، لازم يكون في هنالك قانون يضمن عدم تكرار هذه المسائل في المناطق في المستقبل أو في مناطق أخرى. عشان كده العراف والتقاليد في دارفور أنا شخصيا بفتكر إنها هي أدنى مستوى في إنها تعالج مثل هذه القضايا، لكن هذه العراف والتقاليد ممكن تعالج قضايا التعايش الاجتماعي بين الناس، قضايا السلم الاجتماعي بين الناس، قضايا التعايش بين المكونات الاجتماعية والإثنية الموجودة في الإطار الإقليم لدارفور، ممكن تبقى بالمسألة دي. لكن إذا حاولنا نفوت هذه المعايير أو الأعراف والتقاليد في إنها هي تكون آلية من آليات العدالة الانتقالية بشكلها الكامل، فهي يقين هي قوانين وأعراف وتقاليد قاصرة لا تستطيع أنها تعالج مثل هذه القضايا. لذلك
فاصل ونواصل. في ناس بيفتكروا انه هي الحاجات دي ما بتنفصل من بعض، زي ما حصل القانون بتاع الكشاشة في رواندا اتعامل مع جزء من القضايا، والجزء القضايا الصغيرة المحكمة بتاعت رواندا كانت بتتعامل مع قضايا اخرى، فكان زي اللي بيقسموا ادوار، دوكم بمشي على القوانين المحلية، ودوكم بمشي على القوانين بتاع الدولة، ودو بمشي على القوانين الدولية وكده. بتفتكر انه ده ممكن يكون برضو ممكن يكون الكيس في دارفور؟
هو المكون بتاع رواندا، المكون الاجتماعي بتاع رواندا وصل لمرحلة متقدمة جدا في قبول، يعني في قبوله للواقع بتاعه والعمل للانتقال لسلام اجتماعي حقيقي لكل المكونات. المرحلة دي ما موجودة الان في دارفور. ليه؟ لانه يعني حتى في رواندا هم تم الفصل في جزء من القضايا، تم التعامل فيها، اختاروا جزء من القضايا وتم تحويلها للمحكمة الخاصة بتاعت رواندا اللي هي موجودة في أروشا، اشتغلوا في الإطار ده وكان طبقوا فيه القوانين أو العراف والقوانين والتشريع الدولي، وتم محاكمة بعض الرموز اللي كانوا ساهموا في الجنوسايد في رواندا. ما تبقى من القضايا صحيح المجتمع ارتضى وأصبح يناقشها في الإطار والعراف والتقاليد بتاعته، لكن كان في مبدأ أساسي حتى في كشاشة. يعني هي الكشاشة دي ما هي الجلسة تحت الشجرة، ويهو نفس العراف والتقاليد والعيان وزعماء القبائل وزعماء المجتمع بكل مكونات المجتمع كانوا بيجي بيقعدوا بيناقشوا القضية. في مبدأ أساسي هناك كان ثابت، يعني كان الزول اللي ارتكب الجرم كان بيجي بيعترف بغير بكل ما ارتكبه من جرم وبيطلب الصفح من المجني عليهم. الحتة دي أنا أفتكر إنها في دارفور شوية صعبة ما موجودة. يعني الآن يعني لو حاولت تعمل المسألة دي، ما كل زول ارتكب جرم في دارفور بيجي ممكن يعترف إنه والله أنا ارتكبت الجرم الفلاني وأنا اعتذر وأنا بطلب الصفح وكده. الحتة دي ما بتبقى في دارفور. ليه؟ لأنه طبيعة المكون المجتمعي ذاتها مختلفة. الشيء الثاني، طبيعة الصراع في دارفور برضو كانت مختلفة. ليه؟ لأنه هي كانت صراع سياسي. يعني في مجموعات بتفتكر انها هي كانت بتأدي الواجب بتاعت الدولة المطلوبة، طلبات الدولة منها النظام السابق ممكن يكون طلب من ناس طلب محدد، وكان في يعني في مجموعات حملة السلاح بمفهوم الكفاح المسلح وبمفهوم العمل النضالي. المفهوم ده عند المجموعات الحملة السلاح وبالمفهوم العمل النضالي في الدولة أو النظام السابق كان ده مبتكر إنه ده مجموعة بتاعت مرتزقة، مجموعة بتاعت متمردين ويجب إنه يتعاملوا معهم بالقوة. في الإطار ده الدولة استطاعت إنها هي تلقى حلفاء وتشتغل شغل، يعني تم استغلال مجموعات محددة، وده واقع مفروض الناس يعرفوا. ما كل الناس اللي شاركوا مع النظام السابق في الصراع الموجود في دارفور هم كانوا مقتنعين باعتبار إنه والله يا أخي ده مبدأ بتاع دولة، لكن تم استغلالهم بمحفزات محددة بشكل محدد. فمن الصعب جدا إنك إنت يعني تطبق النظام بتاع رواندا في دارفور، ليه؟ لأنه رواندا كانوا معترفين، الناس بيقولوا إنه والله يا أخوانا نحن ارتكبنا المسألة دي وده خطأ وارتكبناه بدافع إثني بدافع عرقي وما صحيح ونحن بنعتذر، ليه؟ لأنه نحن مكون محلي. الكلام ده لو حاولت تطبقه في دارفور أنا أفتكر إنه من الصعب جدا إنه تطبق المبدأ ده، لأنه المبدأ بتاع الاعتراف والمبدأ بتاع الاعتراف بالخطأ وإقرار به وطلب الصفح ما موجود، يعني بيبقى صعب إنك أنت ما بتلقاه. لكن إذا المبدأ ده تم في مجموعات جات إنه والله نحن أخطأنا نطلب الصفح وإنه نحن نعتذر ونطلب العفو ونحن الآن في يدكم، يعني الزول لما يكون عنده مرتكب الجريمة بيقول له والله يا أخي أنا ارتكبت الجريمة وأنا في يدك أنت يا ضحية تختار شنو. فده المبدأ اللي يتطبق في كشاشة هنا ما موجود. أنا عادي شخصيا المبدأ ده بيكون صعب جدا، لكن بالضرورة ده لا يمنع إنه والله الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية لدارفور الناس تعمل بها في إطار خلق يعني سلام اجتماعي، سلام مجتمعي يضمن للآخرين كلهم إنه يتعايشوا مع بعض كمجتمع، لأنه ما تم من أحداث وما تم من انتهاكات وقتل وتشريد واغتصاب وحرق وإذلال. في ناس بيفتكروا إنه بس ما تم في الهادي، في ناس يقولنا الاختفاء القسري، الاعتقالات تمت من على مستوى الدولة، يعني في جرائم ارتكبت الدولة على مستوى الخرطوم، كانوا بيقبضوا ناس من هنا ودوم الخرطوم بيعذبوهم لحد ما يقبضوا، في أسرة تم القبض عليهم وتم قتلهم. سؤال اللي بيطرح نفسه حتى لو المكون المحلي اللي هو كان طرف المسألة ده جاء اعترف إنه والله هو أخطأ وبطلب الصفح، القيادات بتاعت الدولة اللي شالت الناس عذبتهم واغتصبتهم وودتهم الخرطوم هناك في السنتر أو في بعض المواقع وأخفوهم دي، هل هي القيادات دي عندها الجرأة والأمانة والشجاعة تجي تعترف إنه والله نحن أخطأنا وبتعتذر للناس وتقول إنه والله ندارين العفو؟ ما هو عمر البشير كان الناس ساكنه في إنه يجي يعتذر لأهل دارفور على الأقل، وهو كان بيفتكر إنه يعني ده دون المستوى ما بيقدر بيعتذر كويس. فهي دي الحاجة الموجودة. فالأعراف أي ممكن تطبق في بعض القضايا التي تضمن إنه والله كيف الناس تعيش مع بعض، في بعض القضايا بتاعت الأرض، القضايا بتاعت الحواكير، القضايا بتاعت الجرائم الفردية اللي تمت على المستوى. لكن فيما يتعلق بالأحداث بتاع دارفور الجرائم الكبيرة أنا قناعتي الشخصية إنه التجربة بتاعت رواندا ما تكون مفيدة في دارفور، وبالضرورة لازم يكون في نظام عقابي يضمن للضحية إنه ينصفه ويضمن أورد بتطبيق المبدأ بتاع يعني المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وده ما بيتأتى بالأعراف والتقاليد المحلية، بل بالعكس إنه مفروض يكون في تشريع وطني يعالج الإشكال ده. والتشريع الوطني استيل أنا I don't think إنه هو يعني في المرحلة اللي إنه ممكن يعالج هذه المشاكل. فإذا نحن ما عندنا يعني المبادئ العامة بتقول إنه لازم يكون في رغبة ومغدرة وإرادة، الثلاثة دي ما موجودات، يعني صحيح زمان كان ما موجودات هسي ممكن تكون في إرادة لكن المغدرة قد تكون ما موجودة، القوانين ما تكون موجودة هي كفيلة في إنها تحقق هذا الحق. فبالضرورة لازم يكون في قوانين الدولية تطبقها في الجرائم الأساسية المعروفة دي، بالضرورة تعالج على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. ما تبقى من جرائم الناس ممكن تفكر في إنه والله يعني يشوفوا في محكمة مختلطة، هذه المحكمة المختلطة بالضرورة لازم تنشأ بشكل يعني مقتدر بشكل مراعي للأحداث بشكل الأساسي، والمحكمة المختلطة أنا في تقديري الشخصي بالضرورة لازم يكون فيها مكون دولي. كثير من الناس بيفتكروا إنه والله وجود المكون الدولي هو ده استعمار وهو ده انتهاك للسيادة بتاعت الدولة. طيب إذا أنت بتتكلم بالمسألة دي وأنت ما قادر في إنك يعني تغير الحق وتنصف الضحية، يبقى الكلام الاستهلاك السياسي ما عنده معنى. فالمحكمة المختلطة دي إذا قدر لها إنها ممكن تجي، يعني أنا أفتكر إنه واحدة من الحاجات اللي تم طرحها زمان في 2005 لما جو الحكماء بتاعت أفريقيا طرحوا المحكمة بتاعت الموضوع بتاع المحكمة المختلطة اللي طرحها سامون بيكي، لكن اتطرحت بشكل يعني بأيديولوجية أو بمنظومة اللي موجودة في رواندا، في المغرب، في ساوس أفريكا، في يوغوسلافيا، يعني في حاجات تمت هناك، لكن الناس الموجودين ما كانوا عارفين حتى الواقع بتاع دارفور وعرافه وتغالب. عشان كده المحكمة المختلطة لما تم طرحها ذاته جاءت مشوهة، ما بالمعيار الممكن يفكر الناس. فإذا الناس بتفكر في محكمة مختلطة الآن، تفتكر إنه محكمة مختلطة ممكن يكون فيها مكون قضاء دولي، مكون قضاء محلي، مفروض يكون فيها جزء من المحامين أو القانونيين المستغلين هم ديل، مع بالإضافة لجزء من يعني المكونات المحلية أو أصحاب العراف والتقاليد المقتدرين في المسألة دي. فالأربع مكونات دي لو شكلت محكمة ما تبقى من قضايا في دارفور ممكن تعالية، لكن في قضايا سياسية لازم تمشي المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ خليل تقراس من الفاشر بيحكي عن تفاصيل والدور الأساسي ممكن تلعبه العادات والتقاليد والقوانين المحلية في حلحلة مشكلة دارفور، خاصة في موضوع العدالة. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.